أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات أن المؤمنين الذين يسلمون أنفسهم ويوجهون وجوههم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، فهم مستسلمون لله في أمره ونهيه، في قضائه وقدره، راضون بشرعه سبحانه، راضون بقضائه وقدره سبحانه، محسنون يعبدون الله وكأنهم يرونه سبحانه تبارك وتعالى، يخافونه ويستيقنون أنه معهم سبحانه. فهؤلاء الذين قد تمسكوا بالعروة الوثقى، أخذوا بأيديهم على حبل الله سبحانه الذي ينجيهم الله عز وجل به ويوصلهم إلى جنته. فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي قول لا إله إلا الله، وهي دين الإسلام، تمسكوا به فثبتهم الله عز وجل عليه حتى يلقوه. وإلى الله عاقبة الأمور، أي مرجعه. وأما الكفار فيقول الله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: فلا يحزنك كفر هؤلاء الكفار، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. ولا بد أن يحزن النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين لا يؤمنون. وفرق بين حزن وحزن. حزن يحزنه النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، يكاد يصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الهلاك، إلى أن يهلك نفسه من شدة أسفه وحزنه عليهم، هذا الذي نهاه الله عز وجل عن مثله. ولكن حزن آخر أن يحزن، يكون حزينا على كفر هؤلاء، يرجو من الله عز وجل أن يهديهم إلى دين الله سبحانه، فإذا أبوا وأصروا على ما هم فيه من الكفر هو يحزن صلى الله عليه وسلم، لأن قلبه قد ملئ بالرحمة، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولم يقل للمسلمين فقط، ولكن كان رحمة للخلق جميعهم. فهو يتمنى إيمان جميع الخلق حتى يندوا من النار، فهنا يحزن عليهم بكونهم لا يؤمنون. فالحزن له مقدار معين، إذا زاد عن هذا المقدار يبقى كأنه يهلك نفسه بهذا الحزن، فقال لعلك باخع نفسك على آثارهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني حتتأسف عليهم وتحزن عليهم لغاية ما تهلك نفسك حزنا عليهم، لعلك باخع نفسك، مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لا، مش مطلوب منك إنك يشتد حزنك عليهم حتى تموت كملا وحزنا عليهم، لا يستحقون ذلك. ووظيفتك ليست إدخال هؤلاء وتحويل هؤلاء، ولكن وظيفتك أن تبلغ ما على الرسول إلا البلاغ عليه الصلاة والسلام. يبلغ وانتبه لوظيفتك في هذه الدنيا، وهي تبليغ رسالة الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا يشتد بك الحزن فيمنعك عن الدعوة إلى الله سبحانه. فمن كفر من هؤلاء فلا يحزنك كفره، لا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، فالله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله بنصره بقوته يؤيد المؤمنين، فهو مع المتقين، مع المحسنين، هو معك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما الكفار فلا تحزن عليه. ومن كفر فلا يحزنك كفره، فلا يحزنك كفره، هذه قراءة الجمهور، فلا يحزن كفره. وقرأها نافع فلا يحزنك كفره، فلا يحزنك من أحزنه، الرباعي والثانية من الثلاثي من حزنه، فلا يحزنك كفره. إلينا مرجعهم، سيرجعون إلينا لنحاسبهم ونعاقبهم على ما فعلوا، فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. لن يقدروا على الكذب على الله، وقد كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وكذبوا على الناس، ولكن إذا جاءوا إلى ربهم يوم القيامة في يوم الفزع الأكبر لا يقدرون على الكذب، والله يفضحهم فيما كانوا يفعلون، إن الله عليم بما أخفته نفوسهم وبما داروه في صدورهم، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا. الإنسان ينظر إلى الكفار وقد تمكنوا، يحزن في نفسه حين يرى المسلمين في ضعف، حين يرى المسلمين في قلة، وهؤلاء في كسرة وفي قوة وفي غنى، يحزن. فالله عز وجل يقول لا تحزن على هؤلاء، لا تحزن على ما أنت فيه من حال وعلى ما هم فيه من حال آخر، هذا متاع الحياة الدنيا، ومتاع الحياة الدنيا قليل. نمتعهم قليلا وحيروح مننا فيهم، ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، إلى عذاب النار وبئس المصير، إلى عذاب شديد. غلظ العذاب وكسف هذا العذاب، كان كثيفا شديدا على هؤلاء، غليظ ليس عذابا سهلا هينا، ليس شيئا ويزول، لا، عذابهم لا يزول، بل هو عذاب غليظ يغلظه الله سبحانه وتبارك وتعالى على هؤلاء الكفار، يعذبهم العذاب الأليم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله عز وجل يغلظ جلود هؤلاء، يغلظ جلودهم، يكون جلد الإنسان في الدنيا له سمك معين، وجلد هذا الكافر في نار جهنم أضعافا مضاعفة، سميكا جدا. ومعلوم أن الإحساس في الإنسان أشد الإحساس يكون في جلد هذا الإنسان لما فيه من أعصاب كثيرة، وفي عظم الإنسان أيضا، فيكسف الله عز وجل ويغلظ جلودهم حتى تستوعب عذابا شديدا في نار جهنم والعياذ بالله. يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ضرس الكافر كجبل أحد، وما الرأس تبقى قد إيه، وما الجسد حيكون قد إيه، هذا مقصود أن ينال جسد هذا الإنسان كل جزء منه يناله عذابا شديدا مقسم عليه في بدنه. والمؤمن يكون على خلق آدم 30 ذراعا في السماء، المؤمن على قدر ما خلق الله عز وجل آدم أول ما خلقه، يكون حجمه كبيرا. ولكن فرق بين المؤمنين وبين هؤلاء الكفار الذين يجعلهم الله سبحانه تبارك وتعالى على هيئة عظيمة ليذلهم، يجعلهم في نار جهنم تستوعبهم النار، فيرون أنهم مهما زادوا في الأجساد النار تستوعبهم وتقول هل من مزيد، ويغلظ عليهم العذاب في نار جهنم، ولا حياة كريمة في النار ولا موت يريق هؤلاء الكفار. قال الله سبحانه نمتعهم يعني في الدنيا قليلا، ومهما عمروا في الدنيا لابد وأن يرجعوا إلى الله عز وجل، نضطرهم إلى عذاب غليظ. الاضطرار نضطرهم يعني نلجئهم إلى عذاب غليظ، يدفعون إلى نار جهنم دفعة ولا يقدرون على الهرب. شوف أحجامهم تبقى قد إيه يوم القيامة، ويأتي هذا الكافر الذي يكون في الدنيا شيئا عظيما أمام الناس ولا يزن عند الله جناح بعوض، وإن كانوا مثل هذا الحجم يوم القيامة، ولكن في ميزان الحسنات والسيئات، في ميزان الحسنات لا شيء، لا يزنون شيئا عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويضطرهم ويلجيهم ويكرههم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، تعجب من حال هؤلاء واحمد ربك على ما أنت فيه من نعمة. هؤلاء الكفار إذا سئلوا من ربكم، من الذي خلقكم، يقولون الله، من تعبدون، يقولون الأصنام. أي عقول هذه العقول، يعرفون الله سبحانه أنه الخالق ويوجهون الشكر والعبادة إلى غير الله سبحانه. قل الحمد لله، الحمد لله على ما أنت فيه من نعمة، بل أكثرهم لا يعلمون، وإن علموا من الدنيا علما دنيويا، ولكن علمهم بالله وهو أعظم العلوم، علمهم باليوم الآخر لا شيء، ليس عندهم علم، ليس عندهم خوف من الله، ليس عندهم علم يقيني ينجيهم من النار. ولكن أنت أيها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم عندهم العلم العظيم، علم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا ربهم سبحانه بقدرته، عرفوا ربهم سبحانه بعظمته، بعلمه، بحكمته، عرفوا الله سبحانه تبارك وتعالى من آياته المرئية في الكون والمتلوة في كتاب الله سبحانه، فعبدوا الله ولجأوا إليه سبحانه، علموا العلم الذي ينفعهم. قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله، الثناء الحسن على الله سبحانه بما يستحقه، بما يليق به سبحانه تبارك وتعالى، لجلاله سبحانه وكرمه وصفاته العظيمة. واشكر ربك سبحانه على ما أنعم عليك من نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. شوفوا أهل الجنة لما يدخلون الجنة يقولوا إيه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا هدى الله، الهدى العظيم، هدى الله يهدي به من يشاء. لله ما في السماوات والأرض، لله ما في السماوات والأرض. يعني هؤلاء الكفار المغترون بقوتهم وهم ضعفاء، المغترون بكثرتهم ومهما كثروا فهم قلة، المغترون بأموالهم ويظنون أنهم أغنى خلق الله سبحانه، يقول لله ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض بما فيه هؤلاء وما يملكون كل ذلك ملك لله الغني سبحانه. إن الله هو وحده لا شريك له الغني بذاته، وكل الخلق فقير بذاته، الكل مخلوق والكل مفتقر إلى خالقه سبحانه وتبارك وتعالى. مهما أعطي من مال يستشعر الفقر، يستشعر الخوف أن يضيع منه هذا المال، يستشعر أنه محتاج يحرس هذا المال ألا يطير من بين يديه، ولكن الله الغني الغنى الكامل سبحانه بذاته، عطاؤه كلام ومنعه كلام، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. خزائن الله ملأ لا تغيضها لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق حتى تقوم الساعة، هذا كله لم يغد شيئا مما في خزائن الله سبحانه تبارك وتعالى. وهو الذي يقول يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو كل خلق الله سبحانه قاموا مرة واحدة وسألوا الله كل ما يتمناه إنسان سأله ربه سبحانه وتبارك وتعالى فأعطى الجميع ما سألوا وما تمنوا لم ينقص مما عند الله ولا شيء بسيط، كما تجعل الإبرة في البحر انظر بما تخرج هذه الإبرة من ماء البحر. إن الله هو الغني الحميد أي المحمود المستحق للحمد، المستحق للثناء الجميل سبحانه تبارك وتعالى على ما به من صفات عظيمة، على ما فيه من فضل وكرم على عباده سبحانه. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم. ذكرنا أن هذه الصورة صورة مكية ولكن فيها أربع آيات مدنية، هذه من الآيات المدنية. الآية ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية مدنية لأن سبب نزولها اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود لم يكونوا بمكة، اليهود بالمدينة. فيقول ابن عباس أن اليهود قالت يا محمد كيف عنين بهذا القول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني إزاي ربنا بيقول علينا كده وقد آتانا الله التوراة فيها كلام الله وفيها أحكام الله وعندك يعني في القرآن أن الله أنزل التوراة فيها أحكام لكل شيء وتبيان لكل شيء. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إذا فيها هداية من الله وفيها نور من الله وفيها تفصيل وتبيان لكل شيء، إذا إزاي بقى العلم بتاعنا علم قليل؟ هذا كلام اليهود. فأنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه الآية: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. التوراة كلام من كلام الله عز وجل، والله يتكلم بما يشاء وقت ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. فلو أن الله قضى أقضية كثيرة فكتب قضاء الله سبحانه، ولو أن الله تكلم سبحانه تبارك وتعالى بكلامه العظيم الجليل فكانت الأشجار التي في الأرض جميعها قطعت هذه الأشجار إلى أقلام، صارت أقلام. والبحار التي في الأرض جميعها كل بحر يمده من ورائه سبعة أبحر تحولت إلى أحبار إلى مداد، فكتبت بهذه الأقلام وكتب بهذا المداد، والله يتكلم بقضائه وقدره وبكتبه سبحانه ما نفذت كلمات الله. تكسرت الأقلام ونفدت وانبرت هذه الأقلام، ونفد المداد نفد الحبر ولم تنفد كلمات الله سبحانه تبارك وتعالى وحكمه وقضاؤه وقدره. قال سبحانه: إن الله عزيز حكيم. انظر المناسبة العظيمة بين الآيات وختام الآيات، لما يتكلم عن عطاء الله سبحانه تبارك وتعالى وما يملكه الله سبحانه يختم بقوله: إن الله هو الغني الحميد. كل شيء ملك لله سبحانه فهو الغني، هو الذي يعطي من غناه سبحانه فهو المستحق للحمد تبارك وتعالى. لو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يملي وتكتب هذه الأقلام وتنكسر هذه الأقلام، وكلام الله لا يزال دائما لا ينفد أبدا سبحانه، فهو العزيز الغالب. ينفد الحبر والمداد وتنكسر الأقلام ويظل كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى باقيا لا ينفد أبدا. إن الله عزيز منيع الجانب، غالب قاهر سبحانه تبارك وتعالى، حكيم سبحانه، ينزل ما يشاء بحكمة. لو شاء لجعل بين أيدينا هذا القرآن العظيم سفرا عظيما مجلدات كثيرة، لو شاء لجعل ذلك سبحانه، والله على كل شيء قدير، ولكن من يصلح ذلك؟ من يقدر أن يحفظ ذلك؟ فالله رحمته لعباده أنزل هذا الكتاب العظيم على هذا القدر الذي فيه تفصيل كل شيء وفيه النفع لنا بأحكامه سبحانه تبارك وتعالى. فما أنزله إلا بحكمته سبحانه، بعلمه وحكمته. قال سبحانه: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. وهذه آية مدنية أيضا، هذه الآية الثانية من هذه السورة في أنها مدنية. يقول: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. كأن الناس تعجبوا من قيام الساعة بعد ما فني البشر، أكلتهم الأرض وصاروا ترابا، كيف يبعثون؟ كيف يبعثون يوم القيامة؟ وكيف يعرف إن في هذه الأرض فلان وفي هذه الأرض فلان؟ وكيف اختلطت هذه الأجساد صارت ترابا في الأرض في البر وفي البحر ويجمعها الله سبحانه؟ فقل: الأمر أسهل مما تفكرون فيه، خلق الجميع وبعث الجميع كما يخلق النفس الواحدة، كيف؟ كن فيكون، كن فيكون، هذا أمره سبحانه تبارك وتعالى. الله على كل شيء قدير سبحانه تبارك وتعالى. يقول للناس جميعهم أمر الموت وأمر القيامة بقول من الله عز وجل: كن. فيأمر الله عز وجل بالنفخ في الصور فيصعق من على هذه الدنيا من بشر، ويأمر سبحانه بالنفخة الأخرى فيقوم الناس من القبور. إذا الأمر كن فيكون، أمر الله سبحانه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. الله يسمع كل شيء، ويرى كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، ولا يخفى عليه شيء من أصوات وحركات، من صفات، من أشياء يقولها الإنسان وأشياء يخفيها ويسرها، الله يعلم كل شيء. ذكروا في هذه الآية وغيرها أن الكفار كانوا يتعجبون كيف خلق الله عز وجل الخلق أطوارا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. سأله الكفار في مكة وفي المدينة وفي غيرها، يسألونه كيف أن الله خلق الإنسان أطوارا، خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، وبين لكم وجعل هذه المضغة جعلها عظاما وكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، كان جنينا صار طفلا رضيعا صار كبيرا. إلا هذه المراحل، وبعدين حيطلعهم مرة واحدة من القبور كأنهم تعجبوا إن الخلق في البداية كان مراحل وكان أطوار، وبعدين يوم القيامة كلهم كده مرة واحدة يخرجون، فيقول الله سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كما يسهل على الله سبحانه أن يخلق نفسا واحدة، كذلك يخلق الجميع ويبعث الجميع من قبورهم في مرة واحدة. الله على كل شيء قدير ولا يصعب عليه شيء. جاء أن مجموعة من الكفار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، منهم أبي بن خلف، ومنهم رجل اسمه أبو الأشدين من الكفار، ومنهم غيرهم من الكفار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم متعجبين من هذا الأمر. وأبو الأشدين هذا رجل كان من كفار مكة، ولذلك من يقول إن هذه الآية نزلت في ذلك يقول إنها مكية. قالوا أبو الأشدين رجل من كفار مكة، وواضح من الاسم بتاعه اسمه أبو الأشدين، والأشد صيغة مبالغة من الشديد، فلان شديد وفلان أشد، فده مش أشد، ده أبو الأشدين. أبو الأشدين ذكر الرجل ده كان فيه قوة عظيمة جدا، كان يجيب له السجادة يحط رجله عليها ويقول لهم 10 شدوهم تحت رجلي إذا قدروا يأخذوها لهم كذا وكذا ولا يقتلوها، تتمزع السجادة تحت رجله ورجله ما تتزحش من فوقها. هذا الرجل كان كافرا، وكان يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم كيدا شديدا. وفيه نزلت الآية قول الله عز وجل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، فاكر نفسه أنه محدش هيقدر عليه، يقول لهذا الإنسان أنه أنفق مالا كثيرا أيحسب أن لم يره أحد، كان كذابا رجلا كذابا، فإذا سئل عن شيء يقول أنفقت مالا كثيرا في كذا وفي كذا وفي كذا، والله عز وجل يكذب هذا الإنسان. هذا الرجل اللي لما سمع قول الله عز وجل في نار جهنم عليها 19، عليها 19 مغرور اغتر ويقول للناس جهنم عليها 19 أنا أكفيكم 9 وكفوني الباقي، أنا أكفيكم يعني الملائكة بتاعتي عن محمد حيقول لنا 19 واحد مش هنقدر إحنا على 19 واحد، طب علي أنا بس 9 من هؤلاء. فيقول لكفار مكة أنا أكفيكم 5 على ظهري وأربعة بيدي وكفوني بقيتهم ونغلب محمد بهذا الشيء. إنسان مغرور قاس الملائكة على الناس ولم يعرف أنه في حماقته وغبائه وجهله لا يفهم شيئا، فيقول ويعاند أين هذا المجرم الآن، أين هذا المجرم الآن؟ وكم من مجرمين مثل هذا الإنسان اغتروا بقوتهم وظن أنه قدر على الناس بيغلب 10 من الرجال، طيب يوم القيامة هو عليه 9 من الملائكة هياخدهم، جهنم عليه 19 واحد، هو هيمسك بإيديه الاثنين كل واحدة فيها رجلين وعلى ظهره هيشيل 5 من الملائكة، وانتوا بقى شيلوا الباقي وما ندخلش النار. يظن بعقله وبغبائه أنه يقدر على ذلك، فيعجب الله عز وجل الخلق من مثل هذا الأحمق المغرور الغبي، ثم يرينا نهايته مات كافرا مجرما، فإذا ذكر ضحك الناس على غبائه وأتبعوه لعنة إلى يوم القيامة لعنة الله عليه وعلى أمثاله. فليحذر الإنسان المؤمن أن يغتر بهؤلاء الكفار بما أعطاهم الله من قوة، بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من مال وغنى، فإنه في النهاية هذا كله مسلوب من هؤلاء ويصيرون إلى ربهم. مهما تمتعوا بغرور في الدنيا الرجوع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى يوما من الأيام، ويرينا في الدنيا عواقب هؤلاء الكفار عواقب غير محمودة، يرينا كيف أنه يأخذهم إذا أعطاهم شيئا سلبه منهم شيئا فشيئا، أعطاهم صحة، أعطاهم قوة، أعطاهم غنى، يصير الإنسان شيئا كبيرا وفجأة ضاع منه هذا كله، ليرينا أن الحياة الدنيا مهما استمتع فيها الإنسان ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وألا يضلنا، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.